بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في نقد مذهب الصرفة. أكو طريقين لبيان إعجاز القرآن. أكو الطريق الأول أنه يقول أن القرآن معجزة لأنه بلغ أقصى وأعلى درجات الفصاحة والبيان والبلاغة، وأخذ الدرجات القصوى والعليا من البلاغة بما له من النظم الصحيح والفريد الوحيد والأسلوب البديع، بحيث العرب لم يقدروا على أن يأتوا بمثله من حيث فصاحته وبيانه وبلاغته. هذا المذهب المشهور، إن إعجاز القرآن بسبب فصاحته وبلاغته، هذا جهة من جهة إعجازه. وهناك رأي آخر يقول إنه سبب إعجاز القرآن هو الصرفة. ما معنى الصرفة؟ يعني العرب لم يقدروا على الإتيان بمثل القرآن، لا لإعجازهم من جهة الفصاحة والبلاغة، لأن العرب في نفسهم فصحاء بلغاء ويقدرون على أن يأتوا بمثل هذا الكلام من حيث الفصاحة والبيان والبلاغة، ولكن إن الله سبحانه صرف بلغاء العرب وفصحائهم عن المعارضة، يعني هم بعدهم قدرة بشرية يأتون بنفس هذا الكلام من حيث الفصاحة والبلاغة، وهم يأتون روعة أسلوب ونظم وترصيف، قادرين يأتون بمثله، وعدهم علوم قادر على أن يأتوا بمثله، ولكن لو أرادوا أن يعارضوه أو يتحدوه فإن الله يصرفهم ويعجزهم ويسلب قواهم. هذا يسمي مذهب الصرفة. شنو الفرق بينه وبين المذهب المشهور؟ المذهب المشهور يقول إنه القرآن فوق طاقة البشر، والعرب مع شدة فصاحتهم وبلاغتهم ما قادرين على أن يأتوا بمثله، لأنه فصيح بليغ أعلى درجات البلاغة والفصاحة اللي فاقت فصاحة وبلاغة العرب، وهو فوق طاقتهم ولا يقدرون على أن يأتوا بمثله، فهم يعجزون على معارضته. هذا رأيهم. أما رأي المذهب الصرفة يقول لا، هم قادرين على أن يأتوا بمثله، والقرآن ليس فوق طاقة البشر، والعرب عندهم فصاحة وبلاغة وعندهم علوم قادرين على أن يأتوا بمثله، ولكن لو أرادوا معارضته، لو أرادوا التحدي والدخول في حلبة المصارعة والمعارضة معه، فإن الله يصرفهم، يعني يبعدهم ويعجزهم ويسلب قواهم. أكو ثلاثة تفسيرات لمذهب الصرفة. التفسير الأول إنه معنى إن الله يصرفهم يعني يصرف دواعيهم وهممهم عن القيام بالمعارضة، يعني كلما هموا أو أرادوا أن يعارضوا القرآن أو يتحدوه وجدوا في أنفسهم صارفا، يعني مبعدا، يصرفهم يبعدهم ويدفعهم عن منازلة القرآن في حلبة المعارضة. هذا رأي. الرأي الثاني لمن قالوا بنظرية الصرفة، يفسرون الصرفة بأن الله عز وجل سلبهم العلوم التي سلب العرب، العلوم التي كانت موجودة عندهم والتي كانوا يملكوها ومتجهزين بها وقادرين على أن ماذا يعارضون وينازلون القرآن في حلبة المعارضة. هم عندهم علوم كافية ويستطيعون مقابلة القرآن، لكن الله سلب علومهم، يعني سلب عنهم البلاغة والفصاحة في وجه معارضة القرآن. وأكو رأي ثالث يقول في تفسير الصرفة إنهم قادرين وعندهم همم ودواعي موجودة وقادرين على أن يعارضون القرآن ومجهزين بالعلوم التي تمكنهم من وعلومهم كافية وتمكنهم من مقابلة القرآن، لكن الله تعالى مع ذلك قهرهم وسلب قواهم وجعلهم عاجزين من دون قوى. هاي تفاسير من قال بمذهب الصرفة. نعم، ولكن المصنف يقول هذا نظرية الصرفة، أو إن الله يصرف من يريد أن يتحدى القرآن في حلبة المعارضة على أن يأتي بمثله، يوجد فيها نقاش ويوجد فيها إشكالات، والإشكالات عديدة، يوجد ما يقارب 10 إشكالات توجه على هذه النظرية. لكن المصنف يقول إحنا رح نورد منها 3 على اعتبار أنه هذا الكتاب مختصر، فنرد منها 3. الأول، إن المتبادر من آيات التحدي إن القرآن في ذاته متعالي حائز أرقى الميزات وكمال المعجزات. يعني المتبادر يعني المنسبق إلى الذهن، الذي يسبق الذهن، إنه إذا قرأنا القرآن ورأينا آيات التحدي، الآيات اللي الله عز وجل يتحدى فيها قريش والعرب على أن يأتوا بمثل القرآن، يدل على أن القرآن له قدرة فوق قدرة الإنس والجن، مو يعني هو فوق طاقة البشرية، مو أن البشر قادرين على مثله والله يصرفهم، بل هو فوق قدرة الإنس والجن، لا تصل إليه يد مخلوق. وهذا ما يجتمع ويا مذهب الصرفة. لماذا؟ لأن مذهب الصرفة يقول القرآن ليس فوق قدرة الطاقة البشرية، البشر العرب يقدرون أن يأتوا بمثله بس الله يصرفهم. لكن إذا رأينا وتأملنا في آيات التحدي الموجودة في القرآن، نرى أن المراد بالقرآن أنه يوصفه بأنه فوق قدرة الإنس والجن ولا تصل إليه يد مخلوق. وهذا ما يجتمع ويا مذهب الصرفة الذي لا يجعل القرآن متفوق على القدرة البشرية، إنما أصحاب مذهب الصرفة يضعون القرآن في عداد في كلام الفصحاء والبلغاء، والعرب أيضا فصحاء وبلغاء وقادرين على أن يأتوا بمثله، وعندهم همة وقدرة، لكن الله ماذا يصرفهم؟ الله عز وجل يصرفهم. نعم تفضل. أي نعم، علماء متكلمين من المسلمين اختاروا، ذكرنا أسماءهم. لا من المتكلمين المعتزلة، وبعضهم من الإمامية، ذكر المصنف مثل السيد المرتضى من الإمامية، الشيخ الطوسي في شرح الجمل هم اختاره بس رجع عنه في كتاب الاقتصاد، ابن سنان الخفاجي من البلغاء أيضا اختاره المذهب الصرفة، أو يوجد من علماء المتكلمين المعتزلة اللي ذكر أسماءهم، عباد بن سليمان الصيمري وشام بن عمرو الفوطي، هذول علماء متكلمين مسلمين واختاروا هذا المذهب، مذهب لأنه وقع كلام عند متكلمين المسلمين عندما نقول القرآن معجز. لماذا معجز؟ يعني معجز بأسلوبه وفصاحته وبلاغته، يعني الإعجاز البياني، لو معجز يعني يصرف الآخرين على أن يأتوا بمثله. المشهور بمن؟ بالفصاحة والبلاغة والإعجاز البياني، وتوجد وجوه إعجاز أخرى سوف نذكرها. أصحاب مذهب الصرفة يقولون لا، الإعجاز بس صار في حصين. نعم، هذا الإيراد والمناقشة الأولى على مذهب الصرفة، ويدل عليه قوله تعالى لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني لو كان بعضهم يساند البعض ويجتمعون جميع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما استطاعوا أن يأتوا بمثله. هذا شيء يدل أن القرآن فوق طاقة البشر، فوق طاقة الإنس والجن، لأنهم لا يقدرون على أن يأتوا بمثله حتى ولو اجتمعوا بعضا لبعضا، سنيد وظهير وقوة، بعضهم يعطي القوة للآخر. أحيانا الشخص الواحد والفرد الواحد ما يستطيع أن يأتي بالشيء، وإذا جمعوا جماعة لعلهم يستطيع أن يأتوا بمثله. القرآن يتحداهم يقول حتى ولو اجتمعتم بعضكم لبعض ظهير ويعطي قوة للآخر ما استطعت أن تأتوا بمثله. هذه الآية شد، الآية التحدي تدل أن القرآن فوق طاقة البشر، مو مثل ما يقولون أصحاب مذهب الصرفة إنه القرآن تحت طاقة البشر وبلغاء وفصحاء قريش قادرين على أن يأتوا بمثله، لأنهم أيضا بلغاء وفصحاء، ولكن الله يصرفهم وماذا يسلب قواهم. هاي أولا. اثنين، لو كان عجز العرب عن المقابلة لطاهرة، يعني لو كان العرب هم عاجزين عن يقابلون وينازلون القرآن في حلبة المعارضة، ولكن سبب العجز هو أمر طارئ. شنو يعني الأمر الطارئ؟ لأن أصحاب مذهب الصرف ماذا يقولون؟ يقولون أن البلغاء والفصحاء عندهم قدرة بشرية، بس يوجد أمر طارئ يعني يأتي يصرفهم، اللي هو منه صرف الله قواهم. هذا يسمى أمر طارئ، يطرأ عليهم الصرف من قبل الله، والله يسلب قواهم ويصرفهم ويبعدهم. لو كان فعلا مثل ما يقولون أنه العرب عجزوا على أن يأتوا بمثل القرآن لأنه حصل عندهم صارف ومبعد طارئ عن المعارضة، وهم متمكنين من ذلك لطارئ مباغت لهم وهو السبب في إبطال قوتهم وسلبها وأبطال قوتهم البيانية من حيث الأسلوب والفصاحة والبلاغة والبيان، لأثر عنهم إنهم حاولوا المعارضة وفوجئوا بما ليس في حسبانه. لأثر عنهم يعني لنقل عنهم، نجاء في الأثر والتأريخ ونقل عنهم إنهم عارضوا القرآن وتحدوه ووقفوا في قباله ودخلوا في حلبة المعارضة، ولكن عندما حاولوا المعارضة فوجئوا بالأمر الطارئ اللي هو الصرف وبما ليس في حسبانهم وما كانوا لا يتوقعونه وانصرفوا عنه. والقرآن وكذلك التأريخ وكذلك الأثر لم ينقل إن أحدا وقف متحديا للقرآن حتى من نفس العرب، ما دخلوا في حلبة المعارضة أصلا، لم يتحدوه ولم يعارضوه ولم يقفوا في وجهه. ولو كان مذهب الصرف حقا مثل ما يقولون لأوثر ونقل عن التاريخ أنهم إن العرب من بلغائهم وفصحائهم عارضوا القرآن ودخلوا في حلبة المعارضة معه ووقفوا في وجهه وأرادوا أن يأتوا بمثله، لكن جاء الأمر الطارئ وصرفهم، اللي هو قول أصحاب مذهب الصرف إن الله يسلب قواهم. ولكن حتى هذا ما أثر، حتى هذا ما نقل، إذن هذا يدل أنه السبب مو أمر طارئ وهو الصرف، بل السبب الإعجاز هو الإعجاز البياني، لأن هم من أول الأمر ما عندهم طاقة عليه، فهو فوق طاقتهم. ولكن ولكان ذلك مثار عجب لهم ولأعلنوا ذلك في الناس. يعني لو فعلا كان هم قادرين على أن يأتوا بمثله وعدهم هكذا طاقة بشرية، بس أكو قوة تصرفهم، لهم لكان نفس العرب بالفصحائهم وبلغاهم تعجبوا من هذه القوة الصارفة، ولا أعلنوا في الناس ذلك، يعني لا أعلنوا ولا ظهر وانتشر أنهم يقولون نحن قادرين على أن نأتي بمثله وفصاحته وبلاغته هي من مثل قدرتنا ومن نفس علومنا، لكن يوجد صارف طارئ هو يعذرنا هو يصرفنا هو يبعدنا حسب قول مذهب أهل الصرفة. وهم نفسهم البلغاء والفصحاء من العرب لا أعلنوا ذلك عند أهل الناس وقالوا لهم إنه توجد قوة تصرفنا، ولا ظهر ذلك وانتشر ونقل عنهم، بل بلغ حد التواتر ولكن ما وجدنا هذا الشيء. ونفسهم هم العرب لالتمسوا العذر، يعني الشخص من يفشل يلتمس عذر، يقول سبب فشلي ما أعطيتوني السلاح مثلا، سبب فشلي مثلا ما جئت بالوقت المناسب، بس أنا شجاع عندي قدرة أقدر أتنازل، لكن ما أعطيتوني السلاح أقاتل به وأنا شجاع. هذا يسمى التماس العذر للفشل. لكن العرب أصلا حتى لو كان سببهم هذا الصرف القوة الطارئة لقالوا احنا قادرين وعندنا قوة، بس احنا فشلنا بسبب هاي القوة الصارفة وهذا عذرنا، لاعتذروا لأنفسهم لأسباب الفشل مالهم الذريع، لكن ما آثر عنهم أيضا ذلك. ولأعلنوا ذلك في الناس ليلتمسوا العذر لأنفسهم وليقللوا من شأن القرآن في ذاته. حتى كيف يقللون من شأن القرآن؟ يقولون إن القرآن مو فوق طاقتنا، القرآن تحت طاقتنا وإحنا بلغاء وفصحاء مثله وقادرين على أن نأتي بمثله، بس إحنا نعتذر لأن قوة طارئة جاي ماذا تصرفنا أو تسلب قوانا، لكن لم ينقل عنهم هذا ولم ينتشر. فإذا هذا يدل على أن مذهب الصرفة لم يكن موجود عند العرب. نعم هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، لو كان الوجه في إعجاز القرآن هو الصرفة كما زعموا، يعني أن القرآن معجز لأن الله يصرف دواعي وهمم الذين يريدون القيام بالمعارضة أو يسلب علوبهم أو يجعلهم عاجزين غير قادرين بالقوة الإلهية، ولما كان كما زعموا لما كان مستعظمين لفصاحة القرآن، يعني لماذا البلغاء والفصحاء عند العرب استعظموا القرآن؟ وإحنا نقلنا قول أهل الخبرة وشهادتهم في ماذا؟ في القرآن، مثل الوليد بن المغيرة وبعد عتبة بن ربيعة، وقدمنا قول الطفيل. ليش استعظموا القرآن؟ ليش وصفوا بهاي الأوصاف إنه لا كلام إنس ولا جن؟ لماذا؟ لو كان هو مثل قدرتهم وطاقتهم فمعد ماكو داعي يستعظمون مثله، لأن الموجود في القرآن الفصاحة والبلاغة موجود عندهم حسب قولكم أنتم أصحاب مذهب الصرفة، مو تقولون هكذا؟ مو تقولون القرآن تحت طاقة البشرية ويقدر الفصحاء والبلاغة يأتون بمثله؟ نعد لماذا البلغاء والفصحاء من قريش والعرب استعظموه؟ ولا ما ظهر منهم التعجب لبلاغته، ليش يتعجبون إذا هو بلغت مثل بلاغتهم وإذا هو فصحت مثل فصاحتهم؟ ونعم وحسن فصاحته كما أوثر عن الوليد بن المغيرة، مو نقلنا الوليد بن المغيرة ماذا يقول؟ لقد سمعت من محمد كلاما لا يشبه كلام الإنس والجن. هو يقول إنه هذا الكلام مو مثل كلامنا، إحنا الإنس مو مثل كلامنا، ولا هو كلام أصحاب الجن ولا الكهنة ولا العراف ولا المنجمين، هو يقول مو مثل كلامنا، يعني مو مثل بلاغتنا، يعني هذا يدل على أنه مو هو فوق طاقتنا البشرية، مو مثل ما تدعون أنتوا أصحاب مذهب الصرفة تقولون هو تحت الطاقة البشرية. نعم وغيره مثل منه عتبة بن ربيعة. عتبة بن ربيعة ليش اندهش وأصبح مبهوت ووضع يده خلف ظهره وعندما سمع آيات القرآن الكريم؟ لماذا إذا كانت البلاغة مثل بلاغته لماذا يدهش؟ لماذا ينبهر؟ لماذا يبهت؟ ها إنما هذا يدل على أنه فوق طاقة البشر. فإن المعلوم من حال كل بليغ فصيح سمع القرآن يتلى عليه إنه يدهش عقله. كل هذول اللي ذكرناهم حتى مثل الشرفاء والبلغاء الثلاثة اللي هم أبو سفيان وأبو جهل والأخنس بن شريح، ليش انبهروا ولماذا كل ليلة يأتون لسماعه مع أنهم تعاهدوا على عدم الرجوع إليه؟ ولماذا الطفيل بن عمرو الدوسي سمع القرآن وقال والله ما سمعت قولا قط أحسن منه؟ علي من هذا التعجب والاستغراب إذا هو مثل بلاغتهم وفصاحتهم مثل ما تدعون أنتم يا أصحاب مذهب الصرفة؟ فلماذا يتحيرون؟ لماذا يدهش عقلهم ويحير لبه؟ يعني يحتار ويشتبه عقله، اللب يعني العقل. وما ذاك إلا لما قرع مسامعهم باللطيف التأليف، إنما نقول سبب الغرابة والدهشة والحيرة لأنهم أطرق مسامعهم وقرع مسامعهم نوع من الكلام لطيف التأليف حسن البيان بالغ أعلى وأقصى درجات البلاغة والفصاحة وحسن مواضع التصريف في كل موعظة وحكاية كل قصة. القرآن يصرف الآيات ويصرف الأمثلة والقصص والحكايات والأمثلة والمواعظ، فلو كان كما زعمه أهل الصرفة لم يكن للتعجب من فصاحته وجهون. أهل الصرفة يزعمون إنه البلاغة والفصاحة الموجودة فيه موجودة عند الطاقة البشرية بس الله يصرفهم. نقول لو قال مثل ما تقولون بعد ماكو داعي الفصحاء والبلغاء من العرب يندهشون ويتعجبون ويتحيرون. نعم لم يكن للتعجب من فصاحته وجه، فلما علمنا بالضرورة إعجابهم بالبلاغة دل على فساد هذه المقالة. لما نحن علمنا بالضرورة أن البلغاء والفصحاء العرب أعجبوا ببلاغة القرآن وتعجب منه، هذا يدل على فساد مقالة أصحاب مذهب أهل الصرفة، لأنه فصاحة القرآن وبلاغته ونظمه وأسلوبه من حيث العذوبة والأناقة مو على نمط كلام الآخرين من فصحاء العرب وبلغائهم، فلماذا تعجبوا واهتزوا وتأثروا من سماع الآيات؟ هذا يدل على أنه فوق طاقتهم، ويدل على بطلان مذهب الصرفة. ولأجل وهن هذه النظرية، الوهن يعني الضعف، لأجل وهن وضعف هذه النظرية صار السائد بين المسلمين عامة، يعني لأن هاي نظرية الصرفة اللي قال بها بعض علماء المتكلمين من المسلمين هي ضعيفة ولا تصمد من أمام النقاش، لم يقل بها كثير من العلماء، بل السائد بين علماء المسلمين عامة، يعني من السنة والشيعة، من العامة والخاصة، بل وأكابر الشيعة خاصة. لماذا قال أكابر الشيعة؟ لأن بعض الشيعة قالوا بمذهب الصرفة مثل السيد المرتضى والشيخ الطوسي في أحد قوله، وكون القرآن معجزا من حيث الفصاحة العليا والبلاغة القصوى والأسلوب البديع. يعني من سألنا سائل القرآن معجزة، ما هو سبب إعجازه؟ ها، بسبب أسلوبه وبلاغته وفصاحته، لأن بلغ أعلى درجات الفصاحة العليا والبلاغة القصوى والأسلوب البديع بالمحسنات اللفظية والمعنوية، بحيث ما استطاع أحد من البشر أن يأتي بمثله. وزيادة في إيضاح الحال نورد ما ذكره الشيخ الطبرسي. الشيخ الطبرسي صاحب كتاب تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن، المتوفى سنة 548، في تفسير الآية 88 من سورة الإسراء، حيث قال في قوله تعالى قل لأن اجتمعت الإنس والجن إلى آخر الآية على أن يأتوا بمثل هذه القرآن لا يأتون بمثله. ماذا يقول الشيخ الطبرسي؟ المراد إنه لأن اجتمعت الجن والإنس متعاونين متعاضدين، أحدهم يعاون الآخر وأحدهم يكون عقدا وقوة وسلاحا للآخر على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، بمثله في فصاحته وبلاغته. الفصاحة يعني الوضوح والبيان في اللفظ، والبلاغة يعني الأسلوب الرقي في اللفظ والمعنى. البلاغ الموجود أعلى درجات البلاغة في اللفظ والمعنى، ونظمه على الوجوه التي هو عليها. يعني شنو النظم؟ قلنا النظم يعني تنظيم الكلام، كيف أنه ملتئ بعض مع بعض، كيف متقوم بعض مع بعض، كيف بي رصانة في البيان، كيف بي استحكام بالتأليف، هذا معنى النظم. وجودة المعاني، يعني المعاني تبلغ أعلى درجات أعلى درجات الجودة، مو جيدة فقط إنها جيدة، بل أجيد من الجيدة، أعلى درجات الجودة. وتهذيب العبارة، شنو يعني التهذيب؟ يعني ماكو كلام زائد، بل حتى رأينا أنه كلمات القرآن لو رفعنا بعضها لاختل المعنى، يدل على أنه ما فيه حشو زائد، بل هو مهذب العبارة والخلوص من التناقض. ما وجدنا آية تخالف آية أو تنقض آية أو تبطل آية أخرى، ما فيه تناقض ولا فيه اختلاف. واللفظ المسخوط، يعني ما وجدنا لفظ صحيح ولفظ خاطئ، لفظ عبارة صائبة ولفظ بعبارة خاطئة، ما وجدنا هذا الشيء. والمعنى المدخول على حد يشكل على السامعين ما بينهما من التفاوت، يعني ما وجدنا حتى شخص أوجد نقص أو استشكل على القرآن أو توقف عليه وقال به تفاوت أو اختلاف أو غلط أو خطأ أو نقص أو زيادة، ما وجدنا هذا الشيء، ما فيه تفاوت واختلاف، لعجزوا عن ذلك ولم يأتوا بمثله. ولو كان القرآن مثل ما يقول هو نفس طاقة البشر، البشر يخطأ، يسهو، ينسى، يزيد، ينقص، يذكر إطالة، يقتصر، يذكر حشو في الكلام، شو هذا ما وجدناه في القرآن، هذا مثل هذا اختلاف. وبعض البشر يذكر مقالة ويرجع في قول آخر يخالف مقالته الأولى، قد يحدث هذا سهوا نسيانا خطأ مثلا اشتباها، شو ما وجدنا هذا في كلام القرآن. وين التفاوت والاختلاف والتناقض والإبطال؟ ما موجود. ولا نعم، وهذا يدل على أن عجزهم على أن يأتوا بمثله لأنه فوق طاقتهم. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، حتى لو كان بعضهم يعين بعض، مو مثل الشعراء يتعاونون ويجتمعون والفصحاء والبلغاء كلهم على نحو المجموع وجميع الإنس والجن ما استطاعوا أن يأتوا بمثله، بل القرآن تحداهم وقال لهم أتوا بمثله عجزوا، أتوا بسورة بعشر سور عجزوا، أتوا بسورة عجزوا، أتوا بعشر آيات عجزوا، أتوا بآية عجزوا ما قدروا. هذا يدل على ضعفهم، مثل ما يتعاون الشعراء على بيت شعر، لو تعاون مجموعة من الشعراء إن ينظمون قصيدة قادرين على أن يضموها، إذا بعضهم ضعيف الآخر منه قوي يقدر يساعده. الآن نصل إلى الفصل الخامس، إعجاز القرآن من جهات أخرى. قد تعرفت على الإعجاز البياني اللي ذكرناه في القرآن الكريم، وقلنا إن الإعجاز البياني لأنه بلغ أعلى درجات الفصاحة والبلاغة في الأسلوب ونظم البيان والمعنى، غير أن له جهات أخرى للإعجاز. يعني لما نقول أنه القرآن بليغ وفصيح ومعجز، مو لأنه فقط معجز من جهة فصاحته وبلاغته فقط، بل توجد وجوه أخرى للإعجاز لا يختص فهمها بمن كان عارفا باللغة العربية وواقفا على فنون البلاغة في الكلام. يعني ما نستطيع نقول أن القرآن الكريم معجز لأنه ما يفهم إلا أهل اللغة العربية، لأن البلاغة والفصاحة موجودة في لغة العرب، وهذا يعني أن الإعجاز للقرآن محدود بالعرب وما محدود ولا يشمل غيرهم. نقول لا نقول هذا المقالة، بل القرآن فيه جهات أخرى للإعجاز، وهذه العمومية في الإعجاز يدل عليه قوله تعالى قل لأن اجتمعت، نقول لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. يعني مو فقط الإنس والناس اللي هم من قريش أو العرب أو العارفين باللغة العربية، بل حتى الجن اللي هم من غير لغة العرب ومطلق الإنس سواء كانوا من أهل العرب ومن غير أهل العرب. الآية بها عموم، الإنس مطلقا عربي وغير عربي، الجن عربي وغير عربي. فلو كان التحدي ببلاغة بيان القرآن وجزالة أسلوبه فقط لم يتعدى التحدي العرب العرباء. لو قلنا أن القرآن إعجاز بالفصاحة والبلاغة العربية، يعني هذا معناه أنه تحدى العرب فقط، أما غيرهم من باقي العرب فهو لم يتحداهم. ولكن نحن لا نقول بهذا، لا نقول أنه بلاغة بيان القرآن وسهولة أسلوبه وجزالته وعدم وجود الخطأ والسهو والنسو والاشتباه والمغالطة فيه بسبب أنه متحدين العرب فيه فقط، العرب العرباء. يعني ما معنى العرب العرباء؟ يعني العرب الأقحاح، العرب الأصليين، هذا يسموهم العرب العرباء. طيب وغير العرب والعرب من غير العرباء الأصليين والغير العرب من أصحاب اللغات الأخرى مثل أهل فارس وأهل الرومان اللي موجودون في عصر الرسالة. نعم. نعم. يعني اجتمعت الجن والإنس. يقصدون إنه الإنس والجن عندهم قدرة يأتون بمثل القرآن وعندهم طاقة بشرية، لكن الله يصرفهم. حتى لو نعم حتى لو اجتمعوا الله يصرفهم، يسلب قواهم ويأخذ علومهم ويقهرهم بقوته الإلهية، هكذا يدعون. احنا أصحاب الإعجاز البياني يقولون لا، هذا مذهب الصرف باطل، لا نقول به. سبب الإعجاز مو لأن الله فقط يصرفهم، مو لأن القرآن تحت طاقة البشر، بل لأن القرآن فوق طاقة البشر. وحتى لو اجتمعوا كل الإنس والجن، بلغاءهم، فصحاءهم، أدباءهم، شعراءهم، خطباءهم، ما قدروا على أن يأتوا بآية من مثله. فهذا يدل على أن القرآن فوق طاقة بشر، نعم،
حتى
الإنس والجن بجميعهم، نعم. إذن وقد قرأ بالآية أسماع الإنس والجن، فإطلاق التحدي على الثقلين، الثقلين نقصد بهم ثقل الإنس وثقل الجن،
نعم.
يعني الله ما يتحدى العرب فقط، يتحدى الإنس كلهم، عرب وغير العرب، وما يتحدى الإنس فقط، يتحدى الجن كلهم، عرب وغير عرب. ها، هذا يسموه الثقلين، ليس إلا في جميع ما يمكن فيه التفاضل في الصفات. فالقرآن آية للبليغ في بلاغته وفصاحته وللحكيم في حكمته. القرآن ما تحدهم إلا أنه كان يحتوي جميع صفات البلاغة والفصاحة اللي هي فوق طاقة البشر، وهم غير قادرين على الاتيان بمثله. وهو يعتبر آية للبليغ في بلاغته، وآية وعلامة للفصيح في فصاحته، وللحكيم في حكمته. إذا ردت البلاغة فأعلى درجات البلاغة وأقصاها في القرآن، إذا ردت الفصاحة والبيان والوضوح فأعلى درجات الفصاحة موجودة وين؟ في القرآن. إذا ردت الحكمة والعظة والعبرة والتعقل فأعلى درجات الحكمة موجود وين؟ في القرآن. وإذا ردت العلوم، سواء كانت علوم وأخبار الأولين والآخرين، أو العلوم المستقبلية، أو العلوم الدنيا والآخرة، أو علوم الأرض والسماء، وجدناها وين؟ في القرآن. أعلى درجات العلوم موجودة فيه، وللموقنين في تقنينهم. وإذا أردت التشريعات والأحكام والقوانين، يسموه التقنين، يعني تقنن قانونا، يعني تضع قانونا، التقنين. أعلى درجات الضوابط والقواعد والقوانين والتشريعات والأحكام موجودة في القرآن، ما موجودة في غيره من حتى الدساتير، وحتى الدساتير الدولية والسياسية والبشرية ما موجود مثلها، ما عدها مثل قوانين وتأسيسات وتشريعات وأحكام القرآن. وللسياسيين في سياستهم، القواعد السياسية، السلم والحرب، تأسيس الدولة وتنظيم الفرد والمجتمع، ما موجودة مثل ما موجودة في القرآن. طيب، ولجميع العالمين فيما لا ينالونه جميعا كالغيب وعلوم الغيب، الإخبار بالعالم الآخر واليوم الآخر ومصير الأجساد ويوم البعث والنشور هذا طيب، والإخبار بما سيقول له الأمم، هاي يسموا العلوم الغيبية، ما موجودة عند البشر، موجودة وين لناها؟ بالقرآن، لطلع على علم الغيب. وعدم الاختلاف في الحكم والعلم والبيان، يعني ما شفنا آيات القرآن تختلف مع بعضها وتتناقض، أو إنه يحصل بينها تناقض أو اختلاف. يمكن في القوانين البشرية أكو قانون يختلف ويا قانون، قانون يتعارض مع قانون، يتناقض مع قانون، أكو حكم وتشريع يختلف ويا حكم وتشريع آخر. هذا يحصل في القوانين البشرية والتنظيمات والقواعد، يحصل حتى موجودة في الدول، لكن شو ما رأينا مثل هذا الاختلاف والتناقض في قواعد وتأسيسات وقوانين القرآن الكريم. إذن أول علامة من العلامات اللي تدل على إعجاز القرآن من غير الفصاحة والبلاغة والبيان، أولا عدم التناقض والاختلاف. قال: مما تحدى به القرآن هو عدم وجود التناقض والاختلاف في آياته. إذا قرأنا القرآن لا نجد أن آياته بعضها يختلف مع الآخر، ولا نجد أنه قوانين وأحكام وتشريعات، بل حتى الإخبارات والعلوم اللي أخبر بها القرآن ما تتناقض، ما تختلف. ما أخبر قال أن الله نجى قوم لوط ورجع قال عذب قوم لوط، هذا يصير تناقض. ما قال أنه يوجد يوم آخر ورجع قال ماكو يوم آخر. ما قال أن البشر مخلوق من طين ثم رجع قال لم يخلق من طين، ما وجدنا هكذا تناقضات. بل آيات القرآن على مدار طول نزولها، ونزلت في ما يقارب 23 سنة، القرآن نزل بصورة التدريج 23 سنة، هو ينزل مدة طويلة 23 سنة. ما الآية اللي تذكر في أول سنة لم تناقض الآية في آخر سنة، على رغم هاي المدة طويلة. والقرآن شهد لهذا، قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني ما تتدبرون تتفكرون في القرآن؟ لو أنتم تقولون هذا القرآن لم ينزل من الله، إنما هو من قول محمد وإنشائه، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وطبيعة البشر إنهم يختلفون في إخبارهم أقوالهم، ونعم لوجدوا فيه اختلاف كثير. توضيح ذلك، إن للإنسان جبلا، الإنسان جبل على التحول والتكامل. جبل يعني مأخوذ في خلقته وفطرته، إنه يتطور يتحول يتكامل من موطن إلى آخر، من ضعف إلى قوة. فهو يرى نفسه في كل يوم أعقل من سابقه. الآن اللي عمره 10 سنين عنده قوة وعلم وفهم، واللي عمره 20 يرى أن قوته وفهمه وعقله وإدراكه وقوته أكثر، واللي عنده 30 أكثر، واللي عنده 40 يرى أكثر. وطالب العلم مثلا اللي اليوم هو في مرحلة المقدمات يرى أن علمه عنده مقدار من العلم، وإذا أكمل المقدمات وارتقى إلى أعلى درجات العلم وأصبح عالم مجتهد يرى أن علمه زاد وتطور وتكامل وتحول. مو صحيح؟ هاي طبيعة جبل عليها الإنسان، موجودة في فطرته، كل يوم يرى أنه أكمل وأجمل مما أتى به بالأمس. لهذا توجد كلمة قيمة للكاتب الكبير عماد الدين أبو محمد بن حامد الأصفهاني المتوفى سنة 597، ينقل هاي الحقيقة، يقول: إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده لو غير هذا لكان أحسن. حتى الكاتب اللي يكتب مقالة أو كتاب كتبها اليوم ويرى أنها جيدة وحسنة وجميلة، بعد أيام يقول لو غيرت لكان أحسن وأجمل، لو أضفت في الكتابة لكان أجمل وأحسن. هذا يدل على أنه الإنسان مجبول على التحول، مجبول على التكامل. نعم، ولو زيد كذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، لو زيدت نقصت قدمت أخرت بالكتابة يكون أفضل وأحسن وأجمل وأكمل. وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر. يعني هذا أكبر آية وعلامة ودلالة على أن الإنسان يتطور من النقص إلى الكمال، يتحول ويتكامل من الكامل للأكمل، من الجميل للأجمل. ومن هذا الشيء، هاي حقيقة موجودة، لو قلتم القرآن من البشر لكان على نفس المنوال، لو كان القرآن من صنع البشر لكان كل يوم يأتي البشر ويقول لو غيرت هذا الآية لكان أفضل، لو زدت هذا لكان أفضل، ولكان فيه اختلاف في ليله أو نهاره، في يومه أو غده، في أول سنة أو في آخر سنة، لو وجدنا اختلاف وترجيح، لكن لم نرى هذا في القرآن. من جانب آخر، القرآن نزل نجوما مدة تقارب ما يقارب 23 سنة في فترات مختلفة، أحوال متفاوتة من ليل ونهار، حضر وسفر وحرب وسلم وضراء وسراء وشدة ورخاء، لكن ما وجدنا فيه تحول وتغير، ولا وجدنا فيه تناقض واختلاف. وهاي الأحوال تأثر على الفكر والتعقل. لو كان هم قادة الكلام أصحاب البلاغة يقدرون يأتون بمثله وهو من صنعهم لوجدنا اختلاف وتغير فيه، لكن لم نجده في القرآن. هذا إذا دل شيء يدل أن القرآن ليس من صنع البشر، وإلا لاختلف وتغير. نعم، أما في قولنا في الجانب الثالث هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.